بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس كتاب البيوع في باب السلم والقرض. قدم الحديث عن السلم في هذه الليلة، الحديث عن القرض كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السور السوية، فكر السلم المروي لنظم العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: والقرض فيه قد أتى الترغيب، وصح عن ترك الأدى الترهيب في الحيوان أو سواه، أو في الحيوان أو سواه، والقضاء جاز بزائد على ما استقرض في الفضل أو في عدد عند العطاء، ما لم يكن ما زاده مشترطا، ما إذا أهدى له أو حمله قبل الوفاء فما له أن يقبله، ما لم يكن من قبل ذاك قد جرى بينهما الأمر الذي قد ذكر. أشار في هذه الخمسة الأبيات إيضاح لأربع من مسائل القرض. المسألة الأولى: الترغيب في القرض. أولا، معنى القرض تعليق، لغة القطع، واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع أي به ويرد بدله، وحكمه الجواز، بل هو مرغب فيه إذ هو داخل في عموم قول الله تعالى: وأقرضتم الله قرضا حسنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المسألة الأولى: الترغيب في القرض وإنذار المعسر، أي تأخير، أي العفو عنه بالكلية أو تأخير دينه إلى أجل، ذلك لأن في القرض تفريجا لكربة المسلم وعونا له على قضاء حاجته، كما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وثبت في فضل إنذار المدين المعسر حديث كثيرة ترغب في إنذار المعسر والتجاوز عنه في حالة إعساره، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم تاجر يداين الناس، فإن رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له، أي خفف عنه الدين أو سامحه بالكلية، أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. منها ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريبا له فتوارى عنه، أي الغريم، ثم وجده فقال: إني معسر. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره وننجيه الله من كرب يوم القيامة فينفس عن معسر أو يضع عنه أي دينه. في هذه النصوص ترغيب عظيم في قرض المسلمين عند القدرة عليه، وحث صريح على إنظارهم عند إعسارهم وقبول اعتذارهم وإمهالهم ومسامحة المقترض الذي ثبت إعساره شرعا. وإلى هذا الفضل أشار الناظم بقوله: والقرض فيه قد أتى الترغيب. المسألة الثانية: الترهيب من المماطلة والنية السيئة في الأداء، يعني تأخير، إنسان كان يكون عنده قدرة على السداد لكنه يؤخر هذا السداد بدون عذر. المسألة الثانية: الترهيب من المماطلة والنية السيئة في الأداء، قد جاء في ذلك الترهيب المخيف والخطر الشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي يسر الله تعالى ما يؤدي عنه وأرضى دائنه عنه في الآخرة إن لم يستطع الوفاء في الدنيا. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أي إهلاكها أتلفه الله. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي أي المطلوب، الواجد أي القادر على السداد أو المليء غني، يحل عرضه وعقوبته أي لأنه قادر على الوفاء لكنه لم يوفي الناس حقوقهم. قال ابن المبارك يحل عرضه يغرض له وعقوبته حبس له. ففي هذين النصين ترهيب صريح من سوء النية في إعادة الحقوق إلى أهليها ومطليهم حقهم، الذي يجب أن يبادر المدين إلى قضائه وهو على قيد الحياة. والدين خطير أيها الإخوة، الإنسان يعذب بدينه. وإلى التحذير من سوء النية في قضاء دين الغير أشار الناظم بقوله وصح عن ترك الأدى الترهيب. المسألة الثالثة جواز قرض الحيوان وغير الحيوان من نقود وحبوب ونحوها مما يجوز قرضه شرعا. والقضاء يكون من الجنس الذي أخذه أو غيره مما يقوم مقامه، ويجوز أن يقضي الرجل خيرا مما اقترض زيادة في الفضل أو في العدد بشرط ألا تكون مشروطة وقت القرض. يعني إذا قال مثلا أنا أسلفك 1000 ريال وأنت تعيد لي 1100 ريال، فالزيادة هذه ربا. فقد استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، أما إذا حصلت زيادة من غير طلب لا يدخل في هذا. وقد استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا أي بعيرا جمل الصغير، فأعطى أي الذي أعطاه سنا خيرا منه، أي الذي أقرضه سنا أي بعيرا خيرا منه أي أكبر منه وأقوى منه سنا خيرا من سنه، وقال خياركم أحسنكم قضاء. في رواية كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، وقال اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه أي بعيرا خيرا من بعيره، قال فاشتروها فأعطوه إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. ومثل ما جاء عن أبي رافع رضي الله عنه قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا أي ناقة وجملا صغيرة فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعا، أي والرباع هو الجمل الذي بلغ 6 سنين ودخل في 7 وطلعت رباعيته، فقال أعطيه إياه وإن من خير الناس أحسنهم قضاء. أما إذا اشترط قال أنا أعطيك بكرا وأنت تعطيني رباعيا هذا يعتبر ربا. أما إذا كانت الزيادة مشروطة فإن ذلك حرام باتفاق العلماء لأنه من ضروب الربا المنهي عنه. أما إذا كانت الزيادة مشروطة فإن ذلك حرام باتفاق العلماء لأنه من ضروب الربا أي من صور الربا المنهي عنه. وكل كجاء في الأثر كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولكنه حديث ضعيف كما سيأتي، ضعفه الإمام بن باز والألباني ولكن معناه صحيح لأنه من ضروب الربا المنهي عنه في نصوص الكتاب والسنة. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله في الحيوان أو سواه أو في الحيوان أو سواه والقضاء جاز بزائد على ما استقرض في الفضل أو في عدد عند العطاء ما لم يكن ما زاده مشترطا. والمعنى باختصار أنه يجوز في حالة القضاء الزيادة على ما اقترضه المقترض سواء كانت في العدد أو في الوصف ما لم تكن الزيادة مشروطة عند العقد. يعني مثلا إنسان أعطى شخصا 20 كبشا فرده له 30 بدون شرط فهذا زائد، هذا يجوز. أو بكرا ناقة جملا صغيرة فأعطاه جملا أكبر منه فإنه يجوز. أو أعطاه 1000 ريال فرد له 2000 ريال من غير شرط هذا جائز سواء كانت في العدد أو في الوصف ما لم تكن تلك الزيادة مشروطة عند العقد. يقول الإمام بن باز رحمه الله في إحدى فتاواه فإذا اقترض 100 ورد 150 أو 200 من باب المعروف بدل 100 200 من باب المعروف ومن باب المكافأة فلا بأس، أو اقترض 50 صاعا من البر نعم نعم أو زاد 100 أو أقل أو أكثر فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أنه اقترض 30 أي صاعا من البر ورد 60 أي صاعا من البر أي للذي أقرضه، واقترض 40 أي صاعا من البر ورد 50. فالزيادة هذه إذا كانت غير مشروطة فإنها جائزة، ما إذا كانت قال له لا أقرضك 40 صاعا من البر حتى تقرضني 50 صاعا من البر فإن هذا ربا. المسألة الرابعة النهي الصريع عن قبول المقرض هدية المستقرض. أو عاريته شيئا ما أو تقديم خدمة يعود نفعه على المقرض وذلك قبل أن يوفيه ما أقرضه إياه، يعني في حال السداد هذا لا يصلح، فإن ذلك داخل في أبواب الربا لذا كانت العادة جارية قبل التداوم بإهداء المستقرض إلى المقرض شيئا ما أو حمله له متاعه على مركبه أو على ظهره فإنه لا مانع من ذلك كله، إذ إن القرض والحالة هذه ليس هو الباعث على الهدية أو العارية أو الخدمة. فإذا كان الهدية الباعث على القرض الهدية والعارية والخدمة في أثناء يعني قبل سداد الشيء المقرض هذا يعتبر من أنواع الربا أو لا يصح. في هذا المعنى ما جاء عن أنس رضي الله عنه وسئل الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أي من استقرض منه أي الذي استقرض فأهدى له وحمله على الدابة فلا يركبها ولا أي المقرض فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، يعني دائما يحصل بينهم هدايا فيما بينهم قبل القرض فإن هذا لا يدخل في هذا. مثل ما جاء أبي بردة قال أتيت المدينة ولقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجي وأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال إنك بأرض الربا بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذ فإنه ربا. القت وما تبقى من الشعير بعد فصل حبه، يعني المقصود به القت يعني القشر قشر الشعير. وإلى ما تضمنه الحديثان أشار النظم بقوله ما إذا أهدى له أو حمله قبل الوفاء فما له أن يقبله ما لم يكن من قبل ذاك قد جرى بينهما الأمر الذي قد ذكر، أي لا يجوز للمقرض قبول شيء من هدية أو عارية أو خدمة من المستقرض قبل أن يوفيه حقه إلا إذا كان ذلك جاريا بينهما قبل القرض، فلا مانع من قبول ما جرت به العادة بينهما قبل ذلك. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وجائز بدونه إن حلله غريمه مما بقي لو جهله غريمه مما بقي لو جهله، وخيركم أحسنكم قضاء لغيره ولا أحسن اقتضاء، والسمح إن باع وسمحا إن شرع، ومن الذي الإعسار كان منظرا، وكل قرض جرى نفعا فريبا قد جاء موقوفا على من صاحبه. الشرف في هذه الأبيات بيان لأربع مسائل من مسائل القرض. المسألة الأولى جواز اقتصار المستقرض على قضاء بعض الدين إذا حلله غريمه من الباقي، بما في قصة جابر بن عبد الله في دين أبيه حيث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، يعني يعطيه جزء من الدين والباقي يسامحون والده، فدل ذلك على الجواز. فدلت هذه القصة على صحة هذه المسألة. ومثل ذلك إذا أسقط صاحب الدين عن الدائن أي الذي عليه دين جميع الدين سواء كان قرضا أو غيره من الديون الثابتة شرعا وله الأجر في كلتا الحالتين ويبرع الدائن حيا كان أو ميتا، أي ذمة المدين. وفي إلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله وجائز بدونه إن حلله غريمه مما بقي لو جهله. خلاصة البيت جواز المصالحة بدفع بعض الدين وإسقاط البعض الآخر سواء كان الباقي معلوما أو مجهولا، وبأن إسقاط صاحب الحق تبرأ ذمة الدائن الذي عليه دين، تبرأ به ذمة الدائن. المسألة الثانية الحث على حسن القضاء وحسن الاقتضاء والترغيب فيهما، فإن الاتصاف بهاتين الصفتين حسن الاقتضاء والترغيب وحسن القضاء أي حسن الأداء، فإن الاتصاف بهاتين الصفتين من مكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقام النبوة في أعلى مقام منها، فقد ثبت في حسن القضاء منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقضى وقال أعطوه فطلبوا فلم يجدوا إلا سن فوقه، وقال أعطوه التي فوقها، فقال أوفيتني أوفاك الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء قد تقدم. وأما حسن الاقتضاء فقد ورد الترغيب فيه في نصوص كثيرة، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا لم يعمل خيرا قط كان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، فلما هلك قال الله له هل علمت خيرا قط؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثوا لي تقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، قال الله تعالى قد تجاوزت عنك. ومثله في الترغيب في حسن الاقتضاء ما جاء أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر، قال الله عز وجل عنه أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. وفي هذين النصين الكريمين دليل على فضل حسن الاقتضاء وأنه من أسباب رحمة الله بعباده وإقالة عثراتهم وتكفير سيئاتهم جزاء ما صنعوا من الرحمة بالخلق، وما رجوا من الله من تجاوز عن سيئاتهم حقق الله لهم ما أرادوا. وإلى فضيلة حسن القضاء وحسن الاقتضاء شار النظم بقوله فخيركم أحسنكم قضاء لغيره والأحسن اقتضاء. المسألة الثالثة الترغيب والتسامح والتساهل في البيع والإقالة وبيان أن ذلك من أسباب الرحمة والمغفرة. قد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى. وعن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبايعا وقاضيا ومقتضيا الجنة. ففي هذه النصوص حظ من الشارع على السماعة في المعاملة واستعماله معالي الأخلاق فيها وترك المشاحة التي يكون بسببها التضييق على الناس بالمطالبة وربما يكون بالسجن لهم والإعانة عليهم. المسألة الرابعة الحظ على إنظار المعسر والترغيب فيه كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى الله عز وجل بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا ربي آتيتني مالا فكنت أتيسر على المعسر وانظر المعسر، وقال الله عز وجل أنا حق به منك تجاوزوا عن عبدي. قال عقبة عامر الجهني وأبو مسعود البدري رضي الله عنه قال كنا هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وفي الآية الكريمة الحديث الشريف ترغيب للمسلمين في هذا الخلق الكريم والعمل المبارك الذي تتخلى فيه مكارم الأخلاق ومعالي الأمور ورحمة الخلق بالخلق من أجل أن يرحمهم من أجل أن يرحمهم الله، ألا وهو إنظار المعسر والتيسير عليه حتى لا تحيط به عواصف الهموم والغموم ويتردى في الكذب وخلف الوعد أو الجحد للحقوق والإنكار أهلها. وإلى هاتين المسألتين أشار النظم بقوله: والسبح إن باع وسبحا إن شرع، ومن الذي الإعسار كان منظرا. وأما قوله رحمه الله: وكل قرض جر نفعا فهو ربا، قد جاء موقوفا على من صاحبه. إنه يدل، يقول شيخنا زيد رحمه الله، إنه يدل على عدم حل القرض الذي من شأنه جر النفع إلى المقرض، واعتمد الناظر في هذا الحكم على أثر موقوف، كما صرح بذلك في قوله: قد جاء موقوفا على من صحيبة. والأثر قد روي من طرق متعددة عن عدد من الصحب الكرام، كما ذكر ذلك الشوكاني حيث قال: مما يدل على عدم حل القرض الذي يجد إلى المقرض نفعا ما أخرجه البياقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا، سواء كان في الربويات أو غيره، فإن هذا لا يجوز. قال: لا أقرضك مبلغا وقدره إلا تزوج لابنتك مثلا أو تصني في مكان الفلان، هذا يعتبر من هذا القبيل. كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وابن أبي بن كعب عبد الله بن سلام وابن عباس رضي الله موقوفا رضي الله عنهم. وجاء مرفوعا عن علي رضي الله عنه بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو ربا، غير أن إسناده ضعيف، ولكن يشهد لي معناه حديث أبي بردة عند البخاري والذي فيه: فإذا كان لك على رجل منة فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس كتاب البيوع في باب السلم والقرض. قدم الحديث عن السلم في هذه الليلة، الحديث عن القرض كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الفنان الندية شرع منظومة السبل السوية، فك السلم المروي لناظم العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: والقرض فيه قد أتى الترغيب، وصح عن ترك الأدى الترهيب في الحيوان أو سواه، أو في الحيوان أو سواه والقضاء جاز بزائد على ما استقرض في الفضل أو في عدد عند العطاء ما لم يكن ما زاده مشترطا، ما إذا أهدى له أو حمله قبل الوفاء فما له أن يقبله ما لم يكن من قبل ذاك قد جرى بينهما الأمر الذي قد ذكر. أشرف هذه الخمسة الأبيات إيضاح لأربع من مسائل القرض. المسألة الأولى: الترغيب في القرض. أولا، معنى القرض تعليق، لغة القطع، واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع أي به ويرد بدله، وحكمه الجواز، بل هو مرغب فيه إذ هو داخل في عموم قول الله تعالى: وأقرضتم الله قرضا حسنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المسألة الأولى الترغيب في القرض وإنذار المعسر، أي تأخير، أي العفو عنهم بالكلية أو تأخير دينه إلى أجل، ذلك لأن في القرض تفريجا لقربة المسلم وعونا له على قضاء حاجته، كما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ما ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وثبت في فضل إنذار المدين المعسر حديث كثيرة ترغب في إنذار المعسر والتجاوز عنه في حالة إعساره، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم تاجر يداين الناس، فإن رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له، أي خفف عنه الدين أو سامحه بالكلية، أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. منها ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريبا له فتوارى عنه، أي الغريم، ثم وجده فقال: إني معسر. قال الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره وننجيه الله من كرب يوم القيامة، فينفس عن معسر أو يضع عنه أي دينه. في هذه النصوص ترغيب عظيم في قرض المسلمين عند القدرة عليه، وحث صريح على إنظارهم عند عسارهم وقبول اعتذارهم وإمهالهم ومسامحة المقترض الذي ثبت عساره شرعا. وإلى هذا الفضل أشار الناظم بقوله: والقرض فيه قد أتى الترغيب. المسألة الثانية الترهيب من المماطلة والنية السيئة في الأداء، يعني تأخير، إنسان كان يكون عنده قدرة على السداد لكنه يؤخر هذا السداد بدون عذر. المسألة الثانية الترهيب من المماطلة والنية السيئة في الأداء، قد جاء في ذلك الترهيب المخيف والخطر الشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي يسر الله تعالى ما يؤدي عنه وأرضى دائنه عنه في الآخرة إن لم يستطع الوفاء في الدنيا. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أي إهلاكها أتلفه الله. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي أي المطلو، الواجد أي القادر على السداد أو المليء غني، يحل عرضه وعقوبته، أي لأنه قادر على الوفاء لكنه لم يوفي الناس حقوقهم. قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له وعقوبته حبس له. ففي هذين النصين ترهيب صريح من سوء النية في إعادة الحقوق إلى أهليها ومطلهم حقهم الذي يجب أن يبادر المدينة إلى قضائه وهو على قيد الحياة. والدين خطير أيها الإخوة، الإنسان يعذب بدينه. وإلى التحذير من سوء النية في قضاء دين الغير أشار الناظم بقوله: وصح عن ترك الأدى الترهيب. المسألة الثالثة جواز قرض الحيوان وغير الحيوان من نقود وحبوب ونحوها مما يجوز قرضه شرعا. والقضاء يكون من الجنس الذي أخذه أو غيره مما يقوم مقامه، ويجوز أن يقضي الرجل خيرا مما اقترض، أي زيادة في الفضل أو في العدد، بشرط أن لا تكون مشروطة وقت القرض. يعني إذا قال مثلا: أنا أسلفك 1000 ريال وأنت تعيد لي 1100 ريال، فالزيادة هذه ربا، فقد استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا. أما إذا حصلت زيادة من غير طلب لا يدخل في هذا. وقد استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، أي بعيرا جمل الصغير، فأعطى أي الذي أعطاه سنا خيرا منه، أي الذي أقرضه سنا أي بعيرا خيرا منه، أي أكبر منه وأقوى منه سنا خيرا من سنه. وقال خياركم أحسنكم قضاء. في رواية كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه فقال دعوه وإن لصاحب الحق مقالا. وقال اشتروا له سنا فأعطوه إياه فقالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه أي بعيرا خيرا من بعيره. قال فاشتروها فأعطوه إياها فإن من خيركم أحسنكم قضاء. ومثل ما جاء نبي رافع رضي الله عنه قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا أي ناقة أو جملا صغيرة فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقال فقلت إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعا أي والرباع هو الجمل الذي بلغ 6 سنين ودخل في 7 وطلعت رباعيته فقال أعطيه إياه وإن من خير الناس أحسنهم قضاء. أما إذا اشترط قال أنا أعطيك بكرا وأنت تعطيني رباعيا هذا يعتبر ربا. أما إذا كانت الزيادة مشروطة فإن ذلك حرام باتفاق العلماء لأنه من ضروب الربا المنهي عنه. أما إذا كانت الزيادة مشروطة فإن ذلك حرام باتفاق العلماء لأنه من ضروب الربا أي من صور الربا المنهي عنه. وكل كجاء في الأثر كل قرض جر نفعا فهو ربا ولكنه حديث ضعيف كما سيأتي ضعفه الإمام بن باز الألباني ولكن معناه صحيح لأنه من ضروب الربا المنهي عنه في نصوص الكتاب والسنة. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله في الحيوان أو سواه أو في الحيوان أو سواه والقضاء جاز بزائد على ما استقرض في الفضل أو في عدد عند العطاء ما لم يكن ما زاده مشترطا. والمعنى باختصار أنه يجوز في حالة القضاء الزيادة على ما اقترضه المقترض سواء كانت في العدد أو في الوصف ما لم تكن الزيادة مشروطة عند العقد. يعني مثلا إنسان أعطى شخصا 20 كبشا فرده له 30 بدون شرط فهذا زائد هذا يجوز. أو بكرا ناقة جملا صغيرة فأعطاه جملا أكبر منه فإنه يجوز. أو أعطاه 1000 ريال فرد له 2000 ريال من غير شرط هذا جائز سواء كانت في العدد أو في الوصف ما لم تكن تلك الزيادة مشروطة عند العقد. يقول الإمام بن باز رحمه الله في إحدى فتاواه فإذا اقترض 100 ورد 150 أو 200 من باب المعروف بدل 100 200 من باب المعروف ومن باب المكافأة فلا بأس. أو اقترض 50 صاعا من البر أو زاد 100 أو أقل أو أكثر فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أنه اقترض 30 صاعا من البر ورد 60 صاعا من البر أي للذي أقرضه. واقترض 40 صاعا من البر ورد 50 فالزيادة هذه إذا كانت غير مشروطة فإنها جائزة. ما إذا كان قال له لا أقرضك 40 صاعا من البر حتى تقرضني 50 صاعا من البر فإن هذا ربا. المسألة الرابعة النهي الصريح عن قبول المقرض هدية المستقرض. أو عاريته شيئا ما أو تقديم خدمة يعود نفعه على المقرض ذلك قبل أن يوفيه ما أقرضه يعني في حال السداد هذا لا يصلح فإن ذلك داخل في أبواب الربا لذا كانت العادة جارية قبل التداوم بإهداء المستقرض إلى المقرض شيئا ما أو حمله له متاعه على مركبه أو على ظهره فإنه لا مانع من ذلك كله إذ إن القرض والحالة هذه ليس هو الباعث على الهدية أو العارية أو الخدمة. فإذا كان الهدية الباعث على القرض الهدية والعارية والخدمة في أثناء في أثناء يعني قبل سداد الشيء المقرض، هذا يعتبر من أنواع الربا أو لا يصح. في هذا المعنى ما جاء عن أنس رضي الله عنه وسئل الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له، أي من استقرض منه أي الذي استقرض فأهدى له وحمله على الدابة فلا يركبها ولا أي المقرض فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، يعني دائما يحصل بينهم هدايا فيما بينهم قبل القرض، فإن هذا لا يدخل في هذا. مثل ما جاء أبي بردة قال أتيت المدينة ولقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجي وأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال إنك بأرض الربا بها فاشن، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذ فإنه ربا، القت وما تبقى من الشعير بعد فصل حبه، يعني المقصود به القت يعني القشر قشر الشعير. وإلى ما تضمنه الحديثان أشار النظم بقوله ما إذا أهدى له أو حمله قبل الوفاء فما له أن يقبله ما لم يكن من قبل ذاك قد جرى بينهما الأمر الذي قد ذكر، أي لا يجوز للمقرض قبول شيء من هدية أو عارية أو خدمة من المستقرض قبل أن يوفيه حقه إلا إذا كان ذلك جاريا بينهما قبل القرض، فلا مانع من قبول ما جرت به العادة بينهما قبل ذلك. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وجائز بدونه إن حلله غريمه مما بقي لو جهله غريمه مما بقي لو جهله، وخيركم أحسنكم قضاء لغيره والأحسن اقتضاء، والسمح إن باع وسمحا إن شرع، ومن الذي الإعسار كان منظرا، وكل قرض جرى نفعا فريبا قد جاء موقوفا على من صاحبه. الشرف في هذه الأبيات بيان لأربع مسائل من مسائل القرض. المسألة الأولى جواز اقتصار المستقرض على قضاء بعض الدين إذا حلله غريمه من الباقي، بما في قصة جابر بن عبد الله في دين أبيه حيث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، يعني يعطيهم جزء من الدين والباقي يسامحون والده، فدل ذلك على الجواز. فدلت هذه القصة على صحة هذه المسألة. ومثل ذلك إذا أسقط صاحب الدين عن الدائن أي الذي عليه دين جميع الدين سواء كان قرضا أو غيره من الديون الثابتة شرعا، وله الأجر في كلتا الحالتين ويبرع الدائن حيا كان أو ميتا، أي ذمة المدين. وفي إلى هذه المسألة أشار النظم بقوله وجائز بدونه إن حلله غريمه مما بقي لو جهله. خلاصة البيت جواز المصالحة بدفع بعض الدين وإسقاط البعض الآخر سواء كان الباقي معلوما أو مجهولا، وبأن إسقاط صاحب الحق تبرأ ذمة الدائن الذي عليه دين، تبرأ به ذمة الدائن. المسألة الثانية الحث على حسن القضاء وحسن الاقتضاء والترغيب فيهما، فإن الاتصال بهاتين الصفتين حسن الاقتضاء والترغيب وحسن القضاء أي حسن الأداء، فإن الاتصال بهاتين الصفتين من مكارم الأخلاق التي حث عليه الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقام النبوة في أعلى مقام منها، فقد ثبت في حسن القضاء منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضى وقال أعطوه، فطلبوا فلم يجدوا إلا سنا فوقها، وقال أعطوه التي فوقها، فقال أوفيتني أوفاك الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء قد تقدم. وأما حسن الاقتضاء وقد ورد الترغيب فيه في نصوص كثيرة، منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا لم يعمل خيرا قط كان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، فلما هلك قال الله له هل علمت خيرا قط، قال لا إلا أنه كان لي لأنه كان لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثوا لي يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا قال الله تعالى قد تجاوزت عنك. ومثله في الترغيب في حسن الاقتضاء ما جعل أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر قال قال الله عز وجل عنه حق بذلك منه تجاوزوا عنه. ففي هذين النصين الكريمين دليل على فضل حسن الاقتضاء وأنه من أسباب رحمة الله بعباده وإقالة عثراتهم وتكفير سيئاتهم جزاء ما صنعوا من الرحمة بالخلق وما رجوا من الله من تجاوز عن سيئاتهم حقق الله لهم ما أرادوا. وإلى فضيلة حسن القضاء وحسن الاقتضاء شار النظم بقوله فخيركم أحسنكم قضاء لغيره والأحسن اقتضاء. المسألة الثالثة الترغيب والتسامح والتساهل في البيع والتساهل في البيع والإقالة وبيان أن ذلك من أسباب الرحمة والمغفرة. قد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبايعا وقاضيا ومقتضيا الجنة. ففي هذه النصوص حظ من الشارع على السماعة في المعاملة واستعمالهم عالي الأخلاق فيها وترك المشاحة التي يكون بسببها التضييق على الناس بالمطالبة وربما يكون بالسجن لهم والإعانة عليهم. المسألة الرابعة الحظ على إنظار المعسر والترغيب فيه كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى الله عز وجل بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ماذا عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال ربي إما تري أني قال ربي إن قال يا ربي آتيتني مالا فكنت أتيسر على المعسر وانظر المعسر وقال الله عز وجل أنا حق به منك تجاوزوا عن عبدي. وقال عقبة عامر الجهني وأبو مسعود البدري رضي الله عنه قال كنا هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وفي الآية الكريمة الحديث الشريف ترغيب للمسلمين في هذا الخلق الكريم والعمل المبارك الذي تتخلى فيه مكارم الأخلاق ومعالي الأمور ورحمة الخلق بالخلق من أجل أن يرحمهم الله ألا وهو إنظار المعسر والتيسير عليه حتى لا تحيط به عواصف الهموم والغموم ويتردى في الكذب وخلف الوعد أو الجحد للحقوق والإنكار أهلها. وإلى هاتين المسألتين أشار النظم بقوله والسمح إن باع وسمحا إن شرى ومن الذي الإعسار كان منظرا. وأما قوله رحمه الله وكل قرض جر نفعا فهو ربا قد جاء موقوفا على من صاحبه. فإنه يدل يقول شيخنا زيد رحمه الله إنه يدل على عدم حل القرض الذي من شأنه جر النفع إلى المقرض واعتمد الناظر في هذا الحكم على أثر موقوف كما صرح بذلك في قوله قد جاء موقوفا على من صاحبه فجاء موقوفا على من صاحبه، والأثر قد روي من طرق متعددة عن عدد من الصحب الكرام، كما ذكر ذلك الشوكاني حيث قال: مما يدل على عدم حل القرض الذي يجد إلى المقرض نفعا ما أخرجه البياقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ: كل قرض جرى منفعة فهو وجه من وجوه الربا، سواء كان في الربويات أو غيره، فإن هذا لا يجوز. قال: لا أقرضك مبلغا وقدره إلا تزوج ابنتك مثلا أو تصني في مكان الفلان، هذا يعتبر من هذا القبيل. كل قرض جرى منفعة فهو وجه من وجوه الربا. ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وابن أبي بن كعب عبد الله بن سلام وابن عباس رضي الله موقوفا رضي الله عنهم. قد جاء مرفوعا عن علي رضي الله عنه بلفظ: كل قرض جرى منفعة فهو ربا، غير أن إسناده ضعيف. ولكن يشهد لي معناه حديث أبي بردة عند البخاري، والذي فيه: فإذا كان لك على رجل منة فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.